أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. وبعد، فكما تعلمون فنحن وأمة الإسلام جميعا نعيش لحظات عظيمة من السعادة، لأننا نقترب من حدث جليل، حدث يفيض على أمة الإسلام كل عام باليمن والبركات والخير والرحمة، حدث ينتظره الكبير والصغير، ينتظره الرجل والمرأة، وينتظره الغني والفقير. ألقى الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين جميعا، حتى في قلوب الأطفال. نحن يا إخوة ننتظر شهر رمضان، بنشوف قد إيه سعادة الأطفال برمضان وهم لسه ما يعرفوش صيام ولا قيام ولا ثواب ولا حسنات. بنشوف انتظار الناس لرؤية الهلال وقد إيه الفرحة بتكون في القلوب لما نعرف إن رمضان بكرة. شهر رمضان يا إخوة عظيم جدا جدا في الميزان الإسلامي. تعالوا نشوف كده وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحدث الجليل. روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. خلي بالك بقى من الأحداث الضخمة اللي هتحصل في هذا الشهر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغييرات كونية هائلة. أولا، تفتح فيه أبواب الجنة. ثانيا، وتغلق فيه أبواب الجحيم. ثالثا، وتغل فيه الشياطين. إذن فرص عمل الخير ودخول الجنة والنجاة من النار والانتصار على الشياطين فرص كبيرة جدا جدا في رمضان، شهر رحمة يا إخوة، رحمة من الله عز وجل. يعود فيه المؤمن إلى ربه، ويهدم فيه المؤمن كل ما بناه إبليس وأتباعه في شهور طويلة. ثم انظر، هدية من الرحمن عز وجل في أواخر الشهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فيه ليلة خير من ألف شهر. طبعا دي ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم. وأنا في رأيي بلاش نحدد ليلة القدر ب 83 سنة زي ما الناس بتقول، إنما الأمر في تقدير الله عز وجل، الأمر للتعظيم والتبجيل والتكريم. الموفق لخير هذه الليلة هو من وفقه الله عز وجل. يعني مش كل الناس يا إخوة هتعرف ليلة القدر، مش كل الناس هتستغل ليلة القدر أبدا. الموفق هو من بذل وتعب وسهر وقدم، هو من اشتاق إليها اشتياقا حقيقيا فعلا يا إخوة، مستني ليلة القدر. هو من ظل قبل رمضان يحسب الحسابات، كم بقي من الأيام على رمضان. هو من ظل أثناء رمضان يخشى أن ينتهي الشهر الكريم، استعداد كبير لحدث كبير. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه إلى صالح العمل، وأن يهبنا فيه رحمة ومغفرة وعتقا من النار. حديثي معكم اليوم عن رمضان ليس حديثا تقليديا، لن أتحدث تحديدا عن أحكام رمضان، ولن أتحدث عن فضائل رمضان، ولن أتحدث عن آداب رمضان، ولكن سأتحدث معكم اليوم عن دور رمضان في بناء الأمة الإسلامية. حديثي معكم اليوم يا إخوة والله من القلب، وأسأل الله عز وجل أن يصل أيضا إلى القلب. الأمة الإسلامية يا إخواني صرح عظيم هائل، وبناء الأمم بصفة عامة أمر شاق مهول، فما بالكم لو كنا نبني خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما بالكم لو كنا نبني الأمة الشاهدة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا البناء الضخم يحتاج إلى مجهود عظيم وتفكير عميق وإمكانيات هائلة. كما أنه يحتاج إلى أساس متين قوي يستطيع أن يحمل فوقه البناء الهائل، زي أي عمارة يا إخوة، أي عمارة ضخمة تحتاج إلى أساس متين. والله عز وجل وضح لنا في شرعه كل شيء، وضح لنا كيف يكون الأساس لهذا الصرح العظيم، صرح الإسلام. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، ها هو البناء يبنى على أساسات خمسة، أعمدة خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. خمسة أعمدة رئيسية، منها صوم رمضان، أمر يا إخوة في غاية الأهمية. الإسلام يا إخوة دين واسع جدا جدا، دين يشمل كل أمور الحياة، يشمل عقيدة وصلاة وصوما وحجا وعمرة، يشمل زكاة وصدقة واعتكافا وقياما، ويشمل علوما مختلفة وآدابا عديدة وفضائل جمة، يشمل بيوعا ومعاملات وتجارة وزراعة وصناعة، يشمل حروبا ومعاهدات وأحلافا، ويشمل حدودا وقوانين وتشريعات، يشمل الطعام والشراب والزواج، يشمل الأسرة والتربية. أبواب الإسلام واسعة جدا جدا، دين شامل كامل متكامل. لكن من كل هذه الأبواب الضخمة اختار الله عز وجل خمسة أمور فقط جعلها أعمدة الإسلام، والتي يبنى عليها كل هذا الصرح الضخم. من هذه الأعمدة رمضان. إذن قضية رمضان ليست قضية شهر جميل مر على المسلمين سعدوا به لحظات وحزنوا لفراقه لحظات ثم هيا بنا ننتظر إلى العام القادم، أبدا. رمضان أمر بنائي لهذه الأمة. شهر رمضان عمود أساس من الأعمدة التي تحمل الإسلام فوقها. تخيل يا أخي أن هذا العمود غير موجود، أو تخيل أن هذا العمود مغشوش أو هش، تخيل أن به خللا في التصميم أو خللا في التطبيق، ماذا ستكون النتيجة؟ سينهار البناء بالكلية. عمود واحد فقط ينهار من أجله البناء، نعم ينهار البناء الضخم بالكلية إذا كان هذا العمود غير موجود. إذن الأمر في غاية الأهمية، إذا كنا نريد بناء قويا صلبا لهذه الأمة فلا بد أن يكون أساسه متينا، ومن ثم لا بد أن يكون صيام رمضان على أعلى درجات الإتقان حتى يحمل فوقه الصرح المهول الإسلام. بهذه العزيمة وبهذا الفكر ومن هذا المنطلق نريد أن ندخل إلى رمضان، نريد أن ينتهي رمضان وقد أصبحنا مؤهلين لحمل الصرح العظيم والأمانة الكبيرة. القضية يا إخوة ليست فقط قضية الصيام، القضية قضية بناء، بناء أمة، أو قل بناء خير أمة. كيف يبني رمضان أمة الإسلام؟ علشان نفهم الأمر من الأساس تعالوا نراجع جزئية تاريخية لطيفة. متى فرض رمضان على المسلمين؟ لما نراجع النقطة ديت هنعرف إزاي رمضان بيبني أمة المسلمين. فرض رمضان على المسلمين في شهر شعبان سنة 2 هجرية، بالضبط في 2 شعبان سنة 2 هجرية. لما عدت إخوة راجع الأحداث التي تمت في هذا الشهر بالذات شهر شعبان سنة 2 هجرية لقيت حاجة عجيبة جدا، اكتشفت أنه قد حدثت في هذا الشهر أمور كثيرة من أعظم الأمور التي مرت في تاريخ المسلمين. أربعة أمور في غاية الأهمية حدثت كلها في شهر شعبان سنة 2 هجرية. أولا فرض الصيام في رمضان، ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. ثانيا فرض الزكاة. الزكاة طبعا كانت مفروضة في مكة لكن دون تحديد للنصاب والأحكام المختلفة، فحدد ذلك في شعبان سنة 2 هجرية. ثالثا فرض القتال على المسلمين بعد أن كان مأذونا به فقط. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، نزلت في شعبان. رابعا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في النصف من شعبان سنة 2 هجرية، أحداث في غاية الأهمية وفي غاية العظم حدثت كلها في شهر واحد، في شهر شعبان سنة 2 هجرية. ليه؟ لأنه يا إخوة في الشهر القادم شهر رمضان 2 هجرية سيحدث أمر هام جدا يحتاج إلى كثير إعداد وإلى عظيم تربية، ستحدث غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان سنة 2 هجرية. إذن هذه الأمور الأربعة شرعت لبناء الأمة المجاهدة، الأمة التي يرجى لها أن تنتصر على غيرها من الأمم، الأمة التي تقود غيرها لا تقاد بغيرها، الأمة التي تسود غيرها لا تساد بغيرها. من هذه الأمور الإعدادية البنائية الأربعة صيام رمضان. يا ترى إيه اللي يعمله رمضان في إعداد الأمة الرائدة؟ رمضان يا إخوة في تصوري سيفعل ثلاثة أشياء: تنقية وتميز وتربية. يعني إيه الكلام ده؟ أولا رمضان وتنقية الصف المسلم، رمضان هيعمل تنقية للصف المسلم، رمضان هيشيل الشوائب من الصف المسلم. كثير من الناس يتسمى بأسماء إسلامية ومحسوب على أمة الإسلام وهو لا يحمل همها. كثير من الناس أسلموا رغبا أو رهبا، أو ولدوا هكذا مسلمين لم يكن لهم اختيار ولم يكن لهم رغبة حقيقية في الإسلام. الأمور يا إخوة في حالات السلم والرخاء قد لا تكون شديدة الوضوح، ولكن في وقت الجد والحرب ولقاء الأعداء لابد أن يكون الصف ثابتا، لابد من انتقاء المسلمين الصالحين لدخول بدر الكبرى، والصالحين كذلك لدخول ما شابه بدرا الكبرى. الكل يقول أنا مسلم ثابت، لكن أين الصادقون وأين الكاذبون؟ لابد من اختبار، لابد من امتحان. رمضان اختبار هام يحدث خلاله وبعده تنقية للصف المسلم من الشوائب. الذي سيفشل في الامتحان لا تبني عليه حساباتك، الذي يثبت في رمضان سيثبت إن شاء الله في غيره. ولكي يكون الاختبار حقيقيا لابد أن يكون صعبا. يا ترى إيه هي صعوبة رمضان؟ صعوبة رمضان ترجع إلى أمور، منها أنه فرض، وطبيعة الناس أنها تنفر من الفروض والتكليفات، ومنها أنه شهر كامل متصل، الأعذار فيه محدودة، وليس لك بديل إلا بعذر مقبول شرعا. قد يأتي رمضان في الحر، قد يأتي في وقت تزدحم فيه الأعمال عليك، قد يأتي في وقت تكثر فيه مشاغلك وهمومك، شهر كامل متصل محدد لا يصلح الذي قبله ولا الذي بعده. وأيضا هو صعب لأنه خروج عن المألوف. شهوة الطعام والشراب والجماع يا إخوة شهوات مزروعة في داخل كل إنسان، في رمضان ستخرج خروجا تاما عن المألوف، ستجوع، ستعطش، ستتعب، ستنهك، ولكن يجب أن تصبر. لكن أصعب من كل ذلك أن تصوم صياما حقيقيا كما أراد الله عز وجل. ليست المسألة يا إخوة في رمضان مسألة طعام وشراب وشهوة فقط، ولكن الأمر أكبر من ذلك، الاختبار أصعب من ذلك. على سبيل المثال ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية أيضا في البخاري وأبي داود وأحمد: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي الجهل على الناس أو صفات الجهل بصورة عامة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن لابد أن تدرك أنك في رمضان ستدخل في اختبار صعب، إن نجحت فيه كنت مؤهلا لحمل الأمانة ولبناء الأمة، وإن فشلت فليس لك مكان في الصرح العظيم. ليس من المعقول يا إخوة لفرد مسلم مؤمن يدخل في اختبار عظيم كاختبار رمضان أن يقضي الساعات الطوال أمام التلفزيون مثلا، أو في حل الفوازير في الجرائد والمجلات، أو حتى في الطعام والشراب الحلال في وقت الإفطار. ليس من المعقول أن يقضي المسلم الواعي الأوقات الطويلة في لعب الكوتشينة والطاولة وما شابه بحجة أنه يسلي صيامه. كلمة عجيبة ليس لها علاقة مطلقا بالشهر الكريم. ليس من المعقول أن يذهب الصائم إلى عمله متأخرا ويخرج منه مبكرا ويقضي نصف نهاره نائما، والسبب أنه صائم. اعلم أخي المسلم أن رمضان اختبار، اختبار لتنقية صف المسلمين. من الذي يختبرك؟ إنه الله، الله عز وجل، الله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رمضان يا إخوة اختبار دقيق، كل لحظة وكل ثانية هناك تقييم رباني أو تقويم رباني لأدائك في رمضان. يا ترى هتجيب كام في المية السنة دي في رمضان؟ هتجيب كام في المية في امتحان رمضان؟ يا ترى لو أنت مستشعر فعلا أن الله عز وجل يراقبك في امتحان، ماذا ستفعل فيه؟ ماذا ستفعل في رمضان؟ ربنا يا إخوة بينقي الصف المؤمن الثابت في رمضان. اوعى اوعى تكون من المطرودين، اوعى تكون من الشوائب. فرصة عظيمة لإثبات الوجود، فرصة عظيمة لبناء الأمة الإسلامية. واحد ممكن يقول لي انت عمال تقول الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية، يعني هو انا اللي هفرق مع بناء الأمة الإسلامية؟ اقول له نعم يا اخي، انت اللي هتفرق. الأمة وان كانت كلمة كبيرة إلا أن الأمة ما هي إلا أفراد. الأمة هي أنا وأنت وأخي وأخوك وابني وابنك واختي واختك وبنتي وبنتك، هي دي الأمة. وبعدين يا أخي لو مش هتفرق مع الأمة هتفرق معك أنت شخصيا. كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى أول شيء نعرفه عن رمضان أنه اختبار دقيق يراقب الله عز وجل فيه أفعال العباد، فينتقي الصالحين ويطرد الفاسدين، وبذلك تحدث التنقية للصف المسلم. الأمة التي تبنى على أكتاف عناصر صالحة ستكون أمة قوية إن شاء الله. يبقى دي الوسيلة الأولى من وسائل رمضان لبناء الأمة، التنقية للصف المسلم. الوسيلة الثانية من وسائل رمضان لبناء الأمة الإسلامية هي التميز. قد إيه جميل أن يشعر المسلمون بالتميز عن غيرهم، قد إيه جميل أن يشعر المسلمون بالهوية الإسلامية. المسلمون في السنة الأولى في المدينة المنورة كانوا يصومون يوم عاشوراء مع اليهود، كان فرضا على المسلمين. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه أي يوم عاشوراء ومن شاء تركه. الآن يا إخوة بعد فرض صيام رمضان ستتميز الأمة الإسلامية عن غيرها، ستصوم شهرا خاصا بها، من المؤكد أنها ستشعر بالعزة لهذا التميز. وأيضا في نفس الشهر الذي فرض فيه صيام رمضان وهو شهر شعبان سنة 2 هجرية ستحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تميز جديد، قبلة واحدة لكل المسلمين وليست لأحد إلا للمسلمين. هذا الشعور بالتميز وبالهوية الإسلامية أداة حتمية من أدوات النصر والتمكين. الأمة التي تشعر بأنها تبع لغيرها أمة لا تسود ولا تقود، الأمة التي ألفت أن تقلد غيرها وتتبع سننهم وتسير على مناهجهم وتعمل بعاداتهم ومعتقداتهم، هي أمة لا تستحق القيام، أمة منهارة. أما أمة الإسلام الحقيقية فهي أمة متميزة، لها هويتها الخاصة، ولها شكلها المعروف، ولها سماتها الأصيلة، ولها صفاتها المحددة. وهكذا، فإن رمضان يشعر المسلمين بالتميز عن غيرهم، وهذا من شأنه أن يعلي الهمم ويقوي من العزائم ويربط على القلوب. يبقى دي كانت الوسيلة الثانية من وسائل رمضان لبناء الأمة الإسلامية، التميز عن غيرها من الأمم. الوسيلة الثالثة الهامة جدا من وسائل رمضان لبناء الأمة الإسلامية هي التربية. التربية، ودي الحقيقة نقطة هتاخد مننا شوية وقت، نقطة في غاية الأهمية. الصف المسلم الذي يؤهل لقتال في بدر أو فيما شابه بدر يحتاج لنوع خاص جدا من التربية. رمضان يقوم بهذه المهمة. مش أي حد يا إخوة هيقدر يجاهد، مش أي حد هيقدر يضحي، مش أي حد هيقدر يثبت، مش أي حد. رمضان إن صمته كما أراد الله عز وجل لك أن تصومه رباك لتكون أهلا لهذه المهمة، رباك لتكون أهلا لحمل الأمانة، رباك لتكون حجرا راسخا في صرح الأمة العظيمة. يا ترى إيه اللي رمضان بيربي فينا؟ رمضان بيربي فينا 7 حاجات، وحرام يعدي رمضان من غير ما نكون زرعنا الحاجات دي في نفوسنا. طبعا بركات رمضان لا تحصى ولا تعد، لكن أحصيت منها 7 في هذه المحاضرة. أولا، رمضان يربي فينا الاستجابة الكاملة لأوامر الله عز وجل بصرف النظر عن حكمة الأمر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن الله عز وجل يحب من عبده أن ينصاع له دون جدل وأن يطيعه دون تردد. أحيانا يظهر الله عز وجل الحكمة من الأمر وأحيانا يخفيها، ولكن في كل الحالات على المؤمنين أن يطيعوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اشمعنا رمضان اللي هنصوم مش رجب أو شعبان؟ اشمعنا من الفجر إلى المغرب وليس من الفجر إلى العصر أو إلى العشاء أو من الشروق إلى الغروب؟ اشمعنا كفارة الجماع في نهار رمضان 60 يوم متصل؟ ليه مش 30 أو 50 أو 90؟ وهكذا أسئلة بلا إجابات، ومقصود أن لا يكون لها إجابات. الغرض تربية المؤمنين على الطاعة لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى يا إخوة وإن ظهر لعيوننا القاصرة طرف من الحكمة فهي ليست كامل الحكمة، أو قد لا تكون الحكمة مطلقا. شفت أستاذ في الجامعة بيقول إنما شرع الصيام للشعور باحتياج الفقراء وجوعهم، وأنا أشعر باحتياجهم وأعطيهم، فما الداعي لصيامي؟ لذلك هو يفطر في نهار رمضان. سبحان الله، لم يستفد بتربية رمضان، لم يفقه العبرة من الصيام. رئيس راحل لدولة عربية شقيقة كان يقول الصيام يضعف الأفراد ويقلل من الإنتاج، ولذلك فهو يفطر في نهار رمضان ويحض شعبه على الإفطار. سبحان الله، فتن بعقله ولم يدرك البعد التربوي العميق في صيام رمضان. إذن هذه واحدة من تربويات رمضان. يعني يا إخوة ما ينفعش بعد رمضان تسمع حكم من أحكام الله عز وجل ثم تجادل، أو تسمع حكم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تجادل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، خلي بالك بقى، ويسلموا تسليما. التسليم ده بنتعلمه في رمضان. هذه واحدة. الثانية، رمضان يربي المسلمين على كبت شهواتهم، أو قل على التحكم في شهواتهم إلى أن تصرف في مكانها الصحيح. تدريب عظيم على عمل النبيل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لحييه هما العظمتين اللي في جانب الفم، ايه ترى اللي بين العظمتين دولت؟ اللسان والفم، فيشمل ذلك الكلام والطعام والشراب. وما بين الرجلين الفرج. ايه هو دور رمضان في هذا الامر؟ رمضان يدرب المؤمن تدريبا عظيما على حفظ هذه الاشياء جميعا. استمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الامام احمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. لاحظ، الصيام منع الطعام ما بين لحييه، ومنع الشهوات ما بين رجليه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، أي قيام الليل، فيشفعان. تدريب عظيم على التحكم في الشهوات. وخلي بالك يا أخي من حاجة مهمة جدا، المؤمن يمتنع في رمضان عن أمور هي في أصلها حلال، ولكن حرمت في نهار رمضان فقط، وهي حلال طوال العام، بل هي حلال في ليل رمضان. الطعام بأنواعه، والشراب بأنواعه، والجماع مع الزوجة. الذي يستطيع أن يمنع نفسه من أمور حلال اعتاد عليها سيكون أقدر بعد ذلك على منع نفسه من أمور حرام. لا شك أنه سيكون أقدر على منع نفسه من الطعام الحرام والشراب الحرام والعلاقات المحرمة وهكذا. طيب، سؤال هام: إيه دور التحكم في الشهوات في بناء الأمة المجاهدة؟ إيه دور التحكم في الشهوات في بناء الفرد الصالح للانتصار والتمكين؟ يا ترى ليه الفرد المجاهد يحتاج أن يتدرب جيدا في مدرسة الصيام؟ إيه علاقة الجهاد بالصيام؟ الجهاد يا إخوة مشقة شديدة، وستأتي على الأمة المجاهدة أوقات لا تجد فيها طعاما ولا شرابا ولا زوجة، ومن كان معتادا على الصيام فهو على الجهاد أقدر من غيره. في غزوة تبوك كان الطعام كل يوم لا يعدو حفنة تمر، وانقطع عنهم الماء فترة طويلة جدا. في غزوة ذات الرقاع تقطعت أحذيتهم من السير الطويل، وبدأوا يسيرون على الرمال ملتهبة حتى اضطروا إلى ربط الرقاع من الأقمشة على أقدامهم. في غزوة خيبر قل الطعام جدا في أيديهم، حتى ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها وهموا بأكلها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وحرمها عليهم. فتنة، فتنة كبيرة جدا لا يثبت فيها إلا الصائمون الذين اعتادوا الصيام في أيام الرخاء، فمن الله عليهم بالثبات في أيام الشدة. كانوا يغيبون في الثغور مددا طويلة تصل أحيانا إلى شهور بل وسنوات. نعم، حددها عمر بن الخطاب بعد ذلك بأربعة شهور رضي الله عنه، ولكن ذلك عندما يكون هناك جيش بديل يستطيع أن يرسل هذا ويأتي بذاك. ولكن قد يحتاج الجهاد كل الطاقة فيمكثون في الثغور إلى ما شاء الله. احنا شفنا في موقع تستر الفارسية ازاي المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حصر تستر 18 شهر متصلة يا إخوة، سنة ونصف. الكلام ده كله محتاج لتدريب. المؤمن في رمضان والذي يشعر بهموم أمته يستشعر هذه الأمور وهو صائم، فيصبح صيامه تدريبا عمليا على الجهاد، ويكون صادقا مع الله عز وجل ومع نفسه في إعداد نفسه ليوم يعز الله عز وجل فيه الإسلام. الصيام يا إخوة بصفة عامة سواء في رمضان أو في غير رمضان يقوم بهذا الدور التربوي، دور التدريب على التحكم في الشهوات. انظروا إلى النصيحة النبوية الغالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامة الشباب وذلك كما روى البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، اسمعوا يا شباب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء. حماية للشباب من الوقوع في الزلات والأخطاء، وقاية لهم من الشيطان، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من أجل ذلك حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على كثرة الصيام طوال العام، ولكن من رحمته لم يجعله فرضا عليهم إلا في رمضان. صيام الاثنين والخميس مثلا، صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي، صيام عاشوراء وتسعاء، صيام التسع الأوائل من ذي الحجة وبالذات يوم عرفة، صيام ستة أيام من شوال، وهكذا يصبح المؤمن مدربا طوال العام على التحكم في شهوته والتحكم في فطرته تحكما سليما. وما أنفع ذلك في بناء الأمة الإسلامية، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.